كم يسرني أن ألتقي بكم أصدقائي في هذه النزهة الجميلة عبر صفحات الكتاب المقدس لنقطف من جنانه أحلى الثمار وأشهاها. أهلا وسهلا بكم معي. ما زلنا في بداية الفصل الأول من رسالة العبرانيين، والمقطع الذي نتناوله دسم للغاية، لهذا فنحن نشدد عليه. رأينا كيف أن الإعلان النهائي لله كان ابنه يسوع المسيح، ولو أراد الله أن يتكلم إلينا من السماء في هذه اللحظة فسوف يعيد نفس الكلمات التي قالها من قبل، لأننا صديق المستمع قد سمعنا الكلام الأخير من الله في شخص يسوع المسيح. ثم رأينا تفوق الابن في سبع جمل لا مثيل لها. أولا رأينا أن الرب يسوع وارث لكل شيء، أي أنه استعاد ما فقده آدم من سلطان، أما نحن فشركاء له في هذا الميراث، وبالتالي فالمسيح هو الذي يتحكم في الأمور وقد يقوم بتوكيلك ببعض المهام أو المسؤوليات في هذا الكون. ثانيا بالمسيح عمل الله الدهور وكان له قصد من كل شيء، الرب يسوع هو خالق الكون ولديه قصد له. ثالثا المسيح هو بهاء الله ورسم جوهره، فالله لم يره أحد قط، لكننا نعرف الآن عنه من خلال يسوع المسيح. ورابعا هو حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، فالأمر لم يقتصر على خلق الكون فحسب، بل يتعداه إلى الحفاظ على سيره ودورانه وعمله. خامسا وفر الرب يسوع المسيح تطهيرا لخطايانا، فقد دفع أجرة خطايانا. وسادسا هو يهتم بنا في الوقت الحاضر، إذ هو جالس في يمين العظمة في الأعالي. هذا لا يعني أنه جلس ليرتاح لكونه متعبا، أو أنه جلس دون أن يفعل شيئا، بل جلس لأنه كان قد أكمل عمل الفداء، ولا يمكن لأي منا أن يفعل أي شيء للإضافة إلى الفداء الذي صنعه لنا الرب يسوع على الصليب. نتابع الآن في هذه الفكرة ونقول بأن خدمة المسيح الحالية تعد جانبا آخر من هذا، وربما كان هذا ما يفكر فيه أحد الأشخاص حينما قال هنالك رجل في المجد لكن الكنيسة لا تراه. ويمكن التعبير عن خدمة المسيح الحالية على النحو التالي: لقد مات المسيح هنا على الأرض لكي يخلصنا، وهو يعيش هناك في السماء لكي يبقينا مخلصين. فالمسيح يقوم بخدمة الشفاعة وخدمة الرعاية وخدمة التأديب لشعبه، ورغم أنه يجلس الآن عن يمين الله إلا أنه ما زال مهتما جدا بخاصته، وهو موجود من أجلنا. وهكذا صديق المستمع، ما الذي تحتاج إليه؟ هل تحتاج رحمة؟ هل تحتاج عونا؟ حكمة؟ مهما كان احتياجك، لما لا تذهب إليه وتطلب منه؟ فإن طلبت منه أن يتدخل بالنيابة عنك، فسوف يقوم بذلك بحسب مشيئته وليس بحسب مشيئتك أنت. والصلاة لا تهدف إلى إقناع الله بالقيام بشيء لم يكن يعتزم القيام به، بل هي تهدف إلى جعلنا أنا وأنت متوافقين مع خطة الله. وهو المسيح جالس عن يمين الآب لكي يتشفع لنا، ويمكننا أن نجد فيه رحمة وعونا عند الحاجة. وهذه هي خدمة المسيح الحالية، وهي تجعل هذه الآيات في الرسالة إلى العبرانيين حقيقية وواقعية بالفعل لي ولك يا صديقي. تأكد أنه ما من أحد يستطيع مساعدتك إلا يسوع المسيح، لأنه حي الآن وهو رئيس كهنتنا العظيم. وهذه هي الرسالة العظيمة لهذا السفر، فهو الوحيد القادر على مساعدتنا، وهو الوحيد الذي يمكننا أن نلتجئ إليه. وحينما جلس في يمين العظمة في الأعالي أخذ معه مجدا لم يكن الله يتمتع به من قبل، ألا وهو الجسد الذي أكمل فيه فدائي وفدائك على هذه الأرض. لقد ضحى المسيح بنفسه وسكب دمه الثمين لكي نحيا أنت وأنا. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآن من الفصل الأول من العبرانيين الآيات السبع الأولى.
الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم، لأنه لمن من الملائكة قال قط: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله، وعن الملائكة يقول: الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار.
الفكرة الثانية هي أن المسيح أسمى وأعظم من الملائكة. وبالمناسبة ما زلنا في صدد تناول العبارات السبع التي تبين تفرد المسيح. رأينا الستة الأولى وما زال أمامنا العبارة السابعة. كانت الملائكة معروفة بخدمتها للشعب في العهد القديم، فقد أعطيت الشريعة بواسطة الملائكة، وكان رسم الكروبيم مطرزا على حجاب خيمة الاجتماع، وكان هنالك كروبان مصنوعان من ذهب وموضوعان على طرفي غطاء تابوت العهد، كما أن إشعياء يرى رؤيا عن السرافيم. وفي سفر الرؤيا نجد أنه بعد اختطاف الكنيسة سوف تكون هنالك خدمة دينونة تقوم بها الملائكة. والآن أود أن أقول هذا بحرص: خدمة الملائكة لا ترتبط بالكنيسة. ولا بد أن أحدكم سيقول: لكن هنالك ملاك حارس. لا أدري من أين جاءت هذه الفكرة، فلا أعتقد بأن هنالك ملائكة تحرسنا، لكن البعض سيقولون: نحن نريد ملائكة تحرسنا. لذلك اسمح لي بطرح السؤال التالي: هل أنت ولد من أولاد الله؟ إذا كنت صديقي كذلك، فأنت مسكون بروح الله القدوس الذي هو أقنوم في الثالوث الأقدس. فما الذي يستطيع الملاك الحارس أن يفعله لك في حين لا يستطيع الروح القدس أن يفعله؟ هل تريد التفكير في هذا السؤال قليلا؟ إنني أرى بأن خدمة الملائكة لا ترتبط بالكنيسة على الإطلاق، بل خدمة الملائكة ليست لنا اليوم. لقد جاءت فكرة الخدمة الملائكية الفعالة في الكنيسة بسبب أن بعض أعضاء الكنيسة الأولى كانوا رسامين بارعين وكانوا يحبون أن يرسموا الملائكة، ولا أعتقد أن أيا منهم قد رأى ملاكا من قبل. وإذا زرت كنيسة سيستين في روما ونظرت إلى سقف الكنيسة فسوف تشعر بأن الملائكة تحوم هناك فوقك، فهنالك رسومات لملائكة في كل مكان، وهي مرتبطة بكل شخص وكل شيء. ويبدو أن الرسام الشهير مايكل أنجلو كان يحب أن يرسم الملائكة. لكن ينبغي علينا يا صديقي أن ندرك بأن الملائكة ليست مرتبطة بحياتنا اليوم، بل نحن مقرونون بالمخلص العظيم يسوع المسيح. لهذا فينبغي علينا وضع الملائكة جانبا، لأننا لن نذهب إلى السماء بواسطة الملائكة، بل نحن لدينا الروح القدس ولدينا المسيح شفيعنا الأعظم. وهكذا لنركز الآن على شخص المسيح، فهو أسمى وأعظم من الملائكة. وهذا يأتي بنا إلى العبارة السابعة التي تبين تفوق المسيح: تسبيح للمستقبل. يقول: صائرا أعظم من الملائكة. كلمة ملاك تعني رسول، ولا تعني أي شيء خلاف ذلك. والملائكة تعبد الرب يسوع، وهي كائنات مخلوقة. والمسيح أفضل من الملائكة، وهذا كله واضح تماما من خلال هذه الرسالة. ويعتقد البعض أنه يشار إلى الرب يسوع في العهد القديم بعبارة ملاك الرب، لكنه صار في العهد الجديد إنسانا وأخذ شكلا بشريا، ولم يعد يظهر في صورة ملاك الرب. إنه الإنسان يسوع المسيح، وهو ابن الإنسان اليوم. هذا هو ما تركز عليه الرسالة إلى العبرانيين. وبدءا من الآية الخامسة في الفصل الأول نجد سلسلة من الاقتباسات المأخوذة عن العهد القديم، وفي الحقيقة هنالك 7 اقتباسات، 6 منها مأخوذة عن سفر المزامير. والمزامير تتحدث عن المسيح أكثر مما تتحدث عن أي شخص آخر، فهي تتحدث عنه وتسبحه. ويمكنك يا صديقي أن ترى صورة المسيح في المزامير بشكل أكمل مما تراها في الأناجيل. وهذه الاقتباسات الموجودة في الرسالة إلى العبرانيين هامة للغاية، فكاتب الرسالة يقتبس من العهد القديم لكي يؤكد فكرة تفوق الابن وسموه على الملائكة. عدد 5، لأنه لمن من الملائكة قال قط أنت ابني أنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. عبارة أنت ابني أنا اليوم ولدتك مقتبسة عن العهد القديم. وفي أعمال 13 نجد عظة الرسول بولس الرائعة في أنطاكية بيسيدية، حيث اقتبس المزمور 2:7، وقد قال بولس إن هذه الآية لا تشير إلى بيت لحم بل إلى قيامة المسيح حينما عاد من الموت. لذلك فالمسيح هو الوحيد الذي كان بإمكانه أن يموت عن خطايا العالم، فلم يكن بإمكان أي ملاك أن يخلصنا. والمسيح هو الوحيد الذي كان باستطاعته أن يصبح إنسانا ويدفع أجرة خطايانا، وأجرة الخطية هي موت. وقد كان ينبغي على المسيح أن يسفك دمه، لأنه بدون سفك دم لا تحدث مغفرة للخطايا. لذلك فقد صنع المسيح ذلك الفداء لي ولك، ثم قام من بين الأموات. لماذا؟ لأنه الابن وقد ولد من الأموات. أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. اقتبس الكاتب هذا الجزء عن صموئيل الثاني، فهذا هو وعد الله لداود حينما أقام عهده معه، حيث نقرأ في صموئيل الثاني الفصل 7، متى كملت أيامك واضطجعت مع أبائك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته، هو يبني بيتا لاسمي وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد، أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم. وهنالك من يقولون بأن المقصود بذلك هو سليمان، لكن عبرانيين 1:5 توضح تماما أنه حينما قطع الله هذا الوعد لداود فقد كان يشير فيه إلى الرب يسوع المسيح. عدد 6، وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. هذه الآية مقتبسة عن مزمور 97:7 وتثنية 32:43، إن ملائكة الله مخلوقات رائعة لكنها أدنى من الابن، إنها ملائكته وخدامه وهي تعبده. عدد 7، وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار. هذا القول مقتبس عن المزمور 104 والعدد 4. فالملائكة تنتمي للرب وهي تخدمه وتعبده، وهذا أمر هام ينبغي علينا أن نلاحظه. فكاتب السفر إلى العبرانيين، والذي يرجح أنه بولس، يبين أن المسيح أسمى وأعظم من الملائكة، ويستعين الكاتب بآيات العهد القديم لتدعيم قوله هذا. فهل ترى صديقي مدى أهمية الفصلين الأول والثاني من رسالة العبرانيين؟ إنهما يضعان الأساس لبقية السفر الذي يتناول خدمة المسيح الحالية للمؤمنين. فيا ليتنا ندرك حقيقة وجود مسيح حي جالس عن يمين الله في هذه اللحظة. ومن اليسير علينا أن نفهم سبب كون الملائكة مهمين للغاية بالنسبة للعبرانيين، لأن غالبيتهم كانوا على دراية واسعة بالعهد القديم، فقد كانوا يعتقدون بأن الملائكة مجاورون لعرش الله، وقد قرأوا الكثير عن ظهور الملائكة للعديد من خدام الرب والأنبياء. وهكذا فقد كانت الملائكة مخلوقات هامة بالنسبة لهم، وكما ذكرنا قبل قليل لا نعتقد بأن هنالك خدمة تقوم بها الملائكة للكنيسة في يومنا هذا. يحكى أن صديقين التقيا بعد طول غياب، فقال الأول: هل تزوجت؟ أجابه الثاني: أجل، لقد تزوجت. فقال الأول: أي صنف من الفتيات تزوجت؟ أجابه الثاني: لقد تزوجت ملاكا. فقال الأول: لابد أنك محظوظ، فزوجتي ما تزال على قيد الحياة. كذلك عزيزي المستمع، فإن البشر لا يتحولون إلى ملائكة، فقد خلق الله هذا الكون بحيث يكون هناك أشياء مرئية وأخرى غير مرئية. وفي كولوسي 1:16 نقرأ أن المسيح خلق أشياء ترى وأشياء لا ترى. فعلى سبيل المثال، لا يمكننا أن نرى الذرة رغم أنها شيء مادي ورغم أنها تتحول إلى طاقة. وقد خلق الله ملائكة وجعلها أسمى من الإنسان، ونحن نعيش يا صديقي في كون قال عنه الرب: في بيت أبي منازل كثيرة. والملائكة تعيش في هذه المنازل، والإنسان لم يأتي من الحيوانات، فهنالك مملكة مادية مثل مملكة الحيوان ومملكة الإنسان، وهنالك مملكة روحية، فهنالك مخلوقات أدنى من الإنسان ومخلوقات أسمى منه، ونحن لم نأتي من الحيوانات كما أننا لن نصبح ملائكة. وكلمة ملاك تعني رسول، وهي تنطبق على الرسول البشري أو السماوي. وهنالك ترتيب للمخلوقات الخارقة للطبيعة، ويمكننا أن نرى ذلك في الكتاب المقدس. وربما نندهش حقا إذا عرفنا عدد الملائكة الموجودين في هذا الكون. وهذه الملائكة تدعى جنود السماء، وهذا يعني أنه يوجد الكثير منهم. ويبدو أن عدد الملائكة لا ينقص ولا يزيد، لكننا لا نعرف عددهم يقينا. ومن المؤكد أن للملائكة دورا هاما في خطة الله، لكن المسيح أسمى وأعظم من الملائكة. صديقي المستمع، هل تحققت من تفرد المسيح؟ هل تأكدت من أنه رقم واحد؟ وهل جعلته الأول في حياتك أنت شخصيا؟ تذكر بأنه لا يرضى بأقل من هذه المكانة، بل إنه من مصلحتنا أن يكون المسيح هو الرب المتسيد، لأن أمورنا عندها ستكون على ما يرام. سنتابع الحديث أكثر عن أفضلية المسيح في رسالة العبرانيين في الحلقات المقبلة بإذن الله. أرجو أن ترافقني خلال هذه الرحلة الشيقة. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة، وليبارك الرب حياتك.